الشيخ الله يرحمه كان يدرس منهاج الصالحين مرور على المباني الشكل، يعني مو تفصيل كل مسألة مبنى كذا مبنى كذا، مرور. فأنا لما جيت إلى قم كان هو موجود الدرس يعني قبل ما أجي هو كان، فكان الغرفة تحت يمتلي. بعدين شك إلا بقينا إحنا إلى الأخير ثلاثة، الذين خلفوا. لم يحرز مضي الصلاة يعني حتى السيد اخوي. لا السيد الخوي يقول جزئي، السيد الخوي يقول جزئية معلقة يعني على طبق الصحيحة، ألا أعلمك شيئا متى ذكرت أنك أتممت أو نقص لم يكن عليك شيء، إذا شككت فابني على الأكثر. والظاهرها أنه جزء على فرض النقص فضل على فرض التمام. أما السيد الثاني يحملها على الإرشاد إلى إحراز الصحة، يعني ألا أعلمك طريقة لتحرز بها صحة صلاتك، وليس بيانا للجزئية ولو تعليقية. مالي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في بحث حجية السيرة، وذكرنا أن السيرة العقلائية تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما كانت سيرة في الموضوع لا في الحكم، وذكرنا أن السيرة القائمة على الموضوع أيضا على نحوين، ما كانت محققة لفرد من الموضوع، وما كانت كاشفة عن تحققه وليست محققة له. وذكرنا بأن الفرق بين السيرتين من حيث الأثر العملي أنه إذا كانت السيرة محققة متحققة للموضوع لم يجوز للمكلف أن يتخلف واقعا عن السيرة. مثلا إذا تمت دلالة الآية وهي قوله عز وجل فإمساك بمعروف على أن الزوج مدين للزوجة بالنفقة المتعارفة، والنفقة المتعارفة تختلف باختلاف الأزمنة، فإذا قامت السيرة العقلائية في زماننا على أن النفقة المتعارفة بأن يوفر لها مثلا مركوبا وسيارة لنقلها، فإنه لا يمكن للزوج أن يتخلف واقعا، يعني كحكم واقعي لا يمكن للزوج أن يتخلف عن ذلك باعتبار أنه مصداق للنفقة المتعارفة، إلا أن يشترط في عقد النكاح عند وقوعه أن لا تطالبه بالنفقة المتعارفة على نحو شرط الفعل، أي أن لا تطالبه، فإذا قبلت بذلك سقط حق المطالبة لها. وأما لو اشترط في عقد النكاح أن لا يكون لها، مو أن لا تطالبه، أن لا يكون لها حق النفقة المتعارفة على نحو شرط النتيجة، فهذا شرط مخالف للكتاب وهو باطل. فالزوج ما لم يشترط في عقد النكاح على الزوجة أن لا تطالبه هو ملزم واقعا بالنفقة المتعارفة في زمانه. وأما السيرة القائمة على الكشف لا على إيجاد فرد للموضوع، ومثلنا لذلك بأنه لو جرى عقد بين زوجين وكان الارتكاز في زمان العقد على أنه يجب على الزوجة أن تطبخ لزوجها مثلا، فحينئذ نقول ما لم تبرز الزوجة أنها رافضة لهذا الشرط الارتكازي فإن السيرة القائمة على الشرط كاشفة عن اشتراطها، فنسبة السيرة إلى اشتراطها نسبة الكاشف لا نسبة الموجد، لأننا لا ندري أنها اشترطت هذا الشرط الارتكازي أم لم تشترط هذا الشرط الارتكازي، فنكتشف أنها اشترطت شنو؟ بقيام السيرة على هذا الشرط. فلو كانت في الواقع قد اشترطت هذا الشرط الارتكازي بمعنى أنها التفتت إليه وقبلت به، طابق الظاهر الواقع. وأما إذا افترضنا أنها في الواقع التفتت إلى هذا الشرط الارتكازي لكنها بنت على رفضه وعدم قبوله، إلا أنها حين العقد نسيت أن تصرح بالخلاف أو ظنت أنه لا حاجة إلى التصريح بالخلاف مثلا، فحينئذ لا تلزم واقعا بالشرط ولكنها تلزم ظاهرا، بمعنى تجري دعوى بينها وبين الزوج في أنه يؤخذ بقولها من أنها لم ترد هذا الشرط ولم تقره، أو أنه يؤخذ بالسيرة الكاشفة عن أنها اشترطت ما دامت لم تصرح بالخلاف. فالفرق بين السيرة القائمة على الإيجاد أن الزوج هناك ملزم واقعا ما لم يشترط في عقد النكاح، بينما في السيرة الكاشفة للموجدة لو كان أحد الطرفين رافضا واقعا فهو ملزم شنو؟ ظاهرا لا واقعا بأن يجري على وفق المرتكز. هذا تمام الكلام في القسم الأول من السيرة، ألا وهو السيرة القائمة على الموضوع. قسم الثاني، السيرة المتصرفة في الظهور. فإن السير الراسخة باعتبار ارتكازيتها بين الناس فهي بمثابة القرينة المتصلة الموجبة لتغير ظهور الروايات والآيات المحفوفة بهذه السيارة. مثلا ما استدل به المحقق النائيني قدس سره حيث قال إن الآيات الناهية عن العمل بالظن نحو قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا لا تشمل ما قامت السيرة العقلائية على العمل به في عصر صدور هذه الآيات. فإذا افترضنا أن هناك سيرة عقلائية في زمن صدور الآيات قائمة على العمل بخبر الثقة فإن هذه الآية لا تشمل مورد السيرة، مع أنه قد يقال الآية شنو رادعة عن السيرة، فإن السيرة قائمة على العمل بظن وهو خبر الثقة، والآية رادعة عن الأخذ بالظن ولا تقف ما ليس لك به علم. ولكن باعتبار أنها سيرة راسخة فالآية منذ صدورها صدرت وهي محفوفة بهذه السيرة، واحتفافها بهذه السيرة أصبح بمثابة القرينة المتصلة التي أوجبت انصراف ظهور الآية منذ حين صدوره إلى الظن غير العقلائي، فلا تشمل الظن العقلائي. إذن فهذا يسمى بالسيرة المتصرفة في الظهور، وهذه السيرة لابد في تصرفها في الظهور من معاصرتها للنص، ولا كيف تكون متصرفة في الظهور؟ فلا بد من إحراز معاصرتها للنص، لكن لا يلزم حجيتها حتى لو كانت سيرة غير حجة، لأن المطلوب ما هو؟ المطلوب أنها تحف بالنص فتصرفه عن ظاهره، وهذا لا فرق فيه بين أن تكون حجة في نفسها أو غير حجة. فإن القرينية أمر وجداني لا ربط له بالحجية وعدم الحجية. لذلك لو أراد الشارع المقدس
أن ينهى عن سيرة راسخة فلا يكفي في النهي خطابا واحدا، لأنه كلما صدر خطاب كان محفوفا بالسيرة الصارفة عام، فلا بد أن يكرر الخطابات أو يصرح بنحو واضح عن على رجعه عن تلك السيرة، وإلا فلا.
هذا من حيث السيرة المتصرفة في الظهور. فلو شككنا بمعنى أننا وجدنا في زماننا هذا سيرة راسخة متصرفة في ظاهر النصوص، ولكن لا ندري هل أن هذه السيرة كانت معاصرة للنص حين صدوره، فلا ينعقد له ظهور أم لا؟ فما هو العمل؟ وقد أفاد السيد الشهيد قدس سره بأنه لا يمكن العمل بظهور النص ما دمنا نحتمل أن هذه السيرة المعاصرة في زماننا أن هذه السيرة القائمة في زماننا المتصرفة في ظهور النص في زماننا، ما دمنا نحتمل معاصرتها للنص حين صدوره لا يمكن استحصال ظهور النص، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول وهو مبنى تفرد به، أن احتمال القرينة الارتكازية لا نافية له. متى ما احتملت قرينة ارتكازية على النص فإن هذا الاحتمال لا نافية له، وإذا لم يوجد ناف لهذا الاحتمال فحينئذ لا يمكن استحصال الظهور من الأصل، مو لا يمكن حجيته، أصل الظهور غير محرز. مثلا نحن نجيب من باب المثال، مثلا في قوله عز وجل فاعلموا أنما غنمتم من شيء، فاعلموا لو أعلموا شيخ محمد واو على ذمتك، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فلو كنا وظهور مادة غنمة لغتان لقلنا بأن المراد بمادة غنمة هو مطلق الربح، ولكن نحتمل حين صدور الآية أن المرتكز العرفي كان حين صدورها على انصراف لفظ الغنيمة إلى غنيمة الحرب، فمع احتمال هذه القرينة الارتكازية لا ينعقد لللفظ ظهور في مطلق الربح. والسر في ذلك أن القرائن الارتكازية لا يمكن نفيها، فالذي يمكن نفيه القرينة اللفظية أو القرينة الحالية، فإذا وجدنا أن الراوي نقل الخطاب ولم ينقل معه قرينة كان سكوته عن نقل القرينة كاشفا عن عدمها إذا كانت قرينة لفظية أو حالية، أما إذا كانت قرينة ارتكازية فسكوت الراوي عن نقلها لا يكشف عن عدمها.
إذ لعل سكوته عن النقل أجل أنه لا يحتمل زوالها، باعتبار أن القرائن الارتكازية قرائن راسخة وثابتة، فلعل الراوي إنما سكت عن نقلها لأنه لا يحتمل زوالها، فعدم النقل لا ينافي ضبطه وأمانته، لأنه إنما لم ينقل لعدم احتماله زوالها. إذن سكوت الراوي عن نقل القرينة إذا كان المحتمل قرينة، قلوا ياي ارتكازية، لا يكشف عن عدمها. ونحن نرى أن المسلمين عندما نقلوا مثلا أحاديث النبي لم ينقلوا هذه لم ينقلوا شيئا، لكن سكوتهم لا يدل على أن المرتكز العرفي في زمان صدور الآية ونزولها كان على طبق أن المراد بالغنيمة هو مطلق الرفة، لعله كان شنو على انصراف لفظ الغنيمة عند إطلاقه إلى غنيمة الحرب، فالنتيجة أننا لم نحرز الظهور. لو كانت أكو قرينة ماكو ظهور، لو لا فما دمنا نحتمل القرينة إذن لم نحرز الظهور. لو كانت هذه القرينة موجودة ما كان ظهور، فمع احتمال القرينة لم نحرز الظهور. إيه فلم نحرز، لا يفيدنا الظهور الموجود، يفيدنا الظهور في زمن النار. نحن نقول هذه القرينة لو كانت موجودة، يعني لو كان المرتكز العرفي ينصرف لدى ذهنه إطلاق الغنيمة لغنيمة الحرب، لو كان خماك ظهور، إذا احتملنا، إذا احتملتم الشرط احتملتم المشروط، إذا لم نحرز الظهور. ظهور في زمان الأخوة هذا ما يفيد. المدار على الظهور، المدار في الحجية على الظهور في زمن الصدور. لا مو ما إلى علاقة بالمعصوم، إلى علاقة بالراوي، ما إلى ربط بالإمام المعصوم. أدري هذا لا ربط بالراوي نفسه، رواة الأحاديث مو المعصوم نفسه. سكت عن القرينة، الراوي سكت عن القرينة، مو وظيفة الإمام، لا إله إلا الله، مو وظيفة نقل القرائن، هو وظيفته وظيفة الإمام أن يتكلم مع هذا المخاطب، صح لو لا؟ هذا المخاطب ينقل بالمعنى وينقل باللفظ، فهو وظيفته أن نقل القرائن، وظيفته نقل القرائن حتى لو نقل بالله. الراوي النبي صلى الله عليه وآله أو غيره تكلم بهذا اللفظ،
ويحتمل أن في المستقبل
سيتغير الارتكاز، ولهذا يجب على الأئمة كلهم بين كل القرائن للا يوم القيامة لا يتكلمون بالنحو المتعارف. يا سيدنا لا يلزم المعصوم بالبيان الدقي إلى يوم القيامة، يلزم بالبيان بالنحو المتعارف بين الناس، وأنا بيّنت بالنحو المتعارف بين الناس، وإلا أنا ملزم باستقراء سائر الألفاظ التي سأحتمل. سيد الصدر بيجي، النبي احتمل سيد الصدر بيجي وبكون إلى مبنى خاص، لازم أنا أتفادى سيد الصدر قبل ما يجي، أنا أتكلم بالنحو المتعارف. بعد صار واحد إلى مبنى ولا ما صار إلى مبنى؟ ليس الأصل، ليس ملزما، مو الأصل، من وين الأصل؟ مو ملزم، أنا ملزم بالبيان بالنحو المتعارف، مو ملزم بأكثر من هذا. فإذا يجب على الإمام يظهر من غيبته حتى لا نوقع في المشاكل. مولانا هي مقضوضة من أول، من يوم عهد آدم هي مقضوضة إلى يومنا هذا، هي ماشي على النحو المتعارف معه، وإلا يجب على الأئمة أن يبينوا كل شيء وصحوا عن كل شيء، كل شيء يقولوا أي ونعني، نعني أي حتى لا يقع التباس، نعني هذا المعنى، وإذا يحتملوا ولا يراد به تلك القرينة. وبيجي ابن إدريس بخرب، يتحتاطوا من ابن إدريس وبيجي مثلا الطوسي بيقول ويحتاط
ما صار بيان، ما صار بيان هذا. يعني يخرب كلام الطوسي، يعني يخرب كلام ويخرب الدين، استغفر الله. خب، فالنتيجة أنه وقلنا سابقا بأن مبنى السيد الشهيد تامون إذا كان احتمال القرينة الارتكازية احتمالا عرفيا، بمعنى أن له منشأ عرفيا لا مجرد احتمال القرينة الارتكازية كاف في رفع اليد عن ظهور الناس، ما لم يكن له منشأ عقلائي. زين، الوجه الثاني، قال السيد الشهيد نتمسك بأصالة الثبات، كما أنه إذا وردت عندنا لفظة كلفظ الصعيد مثلا وكانت ظاهرة في زماننا هذا، نعيب زماننا والعيب فينا، وكانت ظاهرة في زماننا هذا في مطلق وجه الأرض، ولا ندري أنها حين صدورها كانت ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو في خصوص التراب مثلا، فمع الشك فقد تمسك الأعلام بأصالة عدم الناقل بحسب تعبير، بالاستصحاب القهقرائي بحسب تعبير آخر، بأصالة الثبات بحسب تعبير السيد الشهيد. والمقصود بأصالة الثبات أن الأصل في المعاني اللغوية ثبات، لأن تغير معنى اللفظ إلى معنى آخر يحتاج شنو؟ يحتاج إلى مرور مدة مديدة، وإلا لا يعتبر التغير المفاجئ بأن يكون اللفظ ذا معنى ثم يتحول إلى معنى آخر من دون عامل، هذا غير معتمد. فمقتضى طبيعة اللغات بين الناس وفي جميع الأمم أن معانيها تتغير ولكن تغيرا بطيئا، لذلك الأصل في المعاني اللغوية شنو؟ الثبات. فهناك مرتكز عقلائي يقول بأصالة الثبات، والآن نحن نحرج أن ظاهر لفظ الصعيد مطلق وجه الأرض، فلو كان ظاهره حين صدوره خصوص التراب للزم تغير المعنى، فمقتضى أصالة الثبات هو أن هذا المعنى المستظهر في زماننا هو هو الزمان حين صدوره، ولو لم تقولوا بذلك كما لم يقل بذلك سيد المنتقى والمرتقى قدس سره، قفل الحوزة، لأنه حتى الروايات الواردة في العقائد لا يمكن العمل بها، لأننا نحتمل تغير معانيها، وأن المعنى الظاهر في زماننا للفظ الولي أو للفظ الخليفة غير معناه في زمني شنو صدوره، فما هو المثبت لنا أن هذا المعنى المستظهر في زماننا هو نفس معنى في ذلك الزمان؟ وتحصيل الإطمئنان في كل الموارد دونه جنو قرط القتاد. كما أن لازم ذلك
يا شيخ محمد البادح، تعطل العمل بالأقارير والوصايا،
فلو كان هناك إقرار قبل 1000 سنة أو وصية قبل 1000 سنة أو وقف لدار قبل 1000 سنة لا يمكن العمل بظاهره، لأننا نحتمل شنو؟ تغير المعاني بمرور الزمن وأمثال ذلك.
فهذه كلها منبهات على أن أصالة الثبات أصلا عقلائي، وأنه هو العكاز الذي يعتمد عليه الفقهاء في الأصول والفروع. ولكن نقول لو بنينا على أن المرتكز العقلائي قائم
على أصالة الثبات، فالمرتكز العقلائي دليل لبي،
والقدر المتيقن منه يا شيخ محمد هو شنو؟
ما إذا احتمل التغير لمعنى آخر،
لا ما إذا احتملت
توسعة والتضييق، فإن توسع المعنى في بعض الخصوصيات أو تضيقه من الأمور الشائعة والمتعارفة.
فدعوى وجود ارتكاز عقلائي على أصالة الثبات حتى من حيث
توسع والضيق غير معلوم.
إذن فبالنتيجة لو احتملنا أن معنى الصعيد،
أن ظاهر لفظ الصعيد
في زمن الصدور خصوص التراب ثم توسع، أو بالعكس لم يحرج نفي ذلك بشنو؟ بأصالة الثبات.
والنتيجة أنه مع الشك في السيرة الحافة بزمن النص يشكل البناء على نفي المحتمل ما لم يحصل لنا قرائن واضحة تفيد الاطمئنان بعدمه. القسم الثالث من السيرة، السيرة القائمة على شنو؟ على الحكم، وتارة تكون هذه السيرة قائمة على حكم واقعي، وتارة تكون السيرة قائمة على حكم ظاهري.
فمثلا إذا قامت السيرة على
ثبوت خيار الغبن للمغبون،
أو قامت السيرة على ضمان منافع الحر الكسوب، فلو حبس الحر الكسوب،
اثنين أخوة حبسوهم شيخ محمد، واحد يشتغل واحد عاطل باطل، فهذا حبسوهم 2 سنة، بعد 2 سنة طلعوهم،
قالوا ذاك اللي يشتغل قالوا
نضمن له لأنه حر كسوب،
وأما هذا الباطل العاطل
فلا ضمان له. فاحتج عليهم وقال لو لم أسجن لربما حصلت على عمل أو وظيفة وأنا قادر على العمل والكسب، ولو بأن ألعب قمارا.
فما هو المبرر لضمان منافع الأول دون منافع الثاني يا شيخ محمد؟ ما هو المبرر؟ ها؟ شيخ محمد
النتيجة بملاك التفويت، بأي ملاك، ما هو المبرر؟ تفويت، هذا مفوت عليه. انت رجال عنده طاقة ويقدر يشتغل ويقدر يبحث عن عمل، ليس كسوبا غير بالفعل، مو انه فاقد للقوة. انا
إذن فلو فرضنا قيام سيرة عقلائية على ضمان منافع الحر الكسوب أو مطلق الحر، فهذه السيرة قائمة على حكم واقعي. وأما إذا افترضنا قيام سيرة على حجية خبر الثقة أو حجية خبر ذي اليد، فهذه سيرة قائمة على حكم ظاهري، لأن الحجية شنو؟ حكم ظاهري موضوع الشك في الواقع. والمهم سواء كانت السيرة يا مولين ومقتدين قائمة على الحكم الواقعي أو على الحكم الظاهري، فهذه السيرة ليست حجة حتى يحرز إمضاؤها. وإحراز الإمضاء يتوقف على شرطين: الأول معاصرة هذه السيرة للمعصوم كي يكون سكوته كاشفا عن الإمضاء، والشرط الثاني أن يكون ظاهر السكوت هو الإمضاء، وإلا لا يكفي المعاصرة مع السكوت، إذ لعل سكوته كان على سبيل التقية أو عدم تمكنه من الرد أو موافقته لملاكه. كما أن السكوت لا بد أن يتأمل فيه هل يستفاد منه الإمضاء المطلق أو الإمضاء الخاص، وكل ذلك يأتي الكلام عنه إن شاء الله.